الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، ونبدأ. قال الإمام رحمه الله
الدرس الأول
ونبدأ الدرس الأول. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير الفاتحة وهي مكية.
بسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وتقول السعدي بالكسر والتجديد، والسعدي قبيلة تنسب إلى بني تميم، هو عالم فحل لا سيما في التفسير والأصول، وله مؤلفاته في ذلك. وتفسير هذا الذي أسماه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان أتى فيه بالزبدة والخلاصة في تفسير الآيات، ولم يهتم بذكر الأسانيد، وإنما اهتم بالمعنى والمبنى. قال رحمه الله تعالى: تفسير الفاتحة، وفي نسخة تفسير سورة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: تفسير الفاتحة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم.
قوله وهي مكية، المراد أنها نزلت في العهد المكي، وليس المراد أنها نزلت في بلدة مكة. والسور المدنية التي نزلت في العهد المدني ولو كان نزولها خارج المدينة، والسور المكية غالبا تهتم بجانب العقيدة والتوحيد، والسور المدنية تهتم مع العقيدة والتوحيد بالأحكام. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى.
نعم، وهذا له أثر في نفس التالي، فإن كل تال يستحضر من أسماء الله تعالى عند تلاوته، وهذا يفتح على القلب أنواعا من العبودية. ولهذا بسم الله بكل اسم لله وليس باسم معين. والفاتحة لها أسماء كثيرة، منها السبع المثاني، فعند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت السبع المثاني والقرآن العظيم، أو السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وتسمى الصلاة لما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث. فقوله قسمت الصلاة يعني الفاتحة، وسيأتي بيان معنى هذا الحديث: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. سيأتي بيان أن الفاتحة نصفها للعبد ونصفها لله عز وجل. نعم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال.
وهذا فيه إثبات ألوهية الله عز وجل في هذه السورة، كما يأتي أيضا في قوله تعالى: الحمد لله، فقوله بسم الله الإله هو المألوه، وهذا خلافا لما زعمه المعتزلة من أن الإله هو الرب المالك، هذا باطل، فالإله هو المألوه المعبود، المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم. وسيأتي بيان معنى اللام في قوله تعالى الحمد لله، فاللام هنا لماذا؟ للاستحقاق، كما سيأتي إن شاء الله مع التفسير. نعم.
قال رحمه الله: الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها.
نعم. قد تكون هذه الرحمة متعلقة بالدنيا في حق الكافر، وأما في حق المؤمن فله الرحمة المطلقة التي وسعت كل شيء. والرحمة غير إرادة الخير والإحسان، ولذلك من تأول الرحمة بإرادة الخير أو الإحسان بالناس فهذا التأويل صحيح أم باطل؟ باطل جدا، وإنما هي صفة مستقلة ينشأ عنها إرادة الإحسان. إذن الرحمة معناها الإحسان أم ينشأ عنها الإحسان؟
ينشأ
عنها الإحسان. أما الرحمة فهي صفة مستقلة لله عز وجل، ولذلك إذا أنت تعرف المفسر هل هو على طريقة أهل السنة أم على طريقة الأشاعرة تنظر في هذا الموطن الرحمن الرحيم. إذا قال إرادة الخير بالناس أو الإحسان بالناس هو على مذهب الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. الإيمان بأسماء الله وصفاته.
هكذا بأسماء الله أم بالله وصفاته؟ طيب، في نسخة بالله وصفاته لا بأس. نعم.
الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات.
نعم.
فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته.
إذن تأويل الرحمة بالنعمة تأويل بالأثر وليس بذات الرحمة. نعم. فالرحمة من آثار، فالنعم من آثار رحمة الله وليست هي برحمة الله عز وجل كما يقول الأشاعرة. نعم.
وهكذا في سائر الأسماء يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء.
نعم. وقد تنازع العلماء في البسملة هل هي آية من الفاتحة أم ليست بآية، على أقوال. القول الأول أنها آية من الفاتحة، واحتجوا بأنها رسمت في المصحف في هذه السورة فقط، رقم لها رقم واحد ما عدا جميع سور القرآن تبتدئ بالبسملة، وهي 113 سورة، حيث أن القرآن العظيم 114 سورة كلها فتح بالبسملة على سورة التوبة براءة، ولكن لم ترقم آية إلا في سورة الفاتحة. وأيضا احتجوا بالحديث السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فقالوا البسملة رقمت آية فهي من السبع المثاني يعني من الفاتحة. والقول الثاني هو أنها ليست من الفاتحة، ولذلك قالوا إنما جيء بها من أجل التبرك بسم الله، فحتى لا يسبق اسم الله شيء. وهذا القول هو الراجح الذي رجحه الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين. وأما كونها رقمت ودليل ذلك الحديث السابق، حديث أبي هريرة عند مسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا حديث أنس بن مالك عند مسلم أيضا قال رضي الله عنه أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. ويشتد النزاع في سورة الفاتحة ويخف النزاع فيما عدا الفاتحة. والأظهر أنها ليست بآية، وقيل هي آية في جميع السور، وقيل ليست بآية في جميع السور وإنما للتبرك، مع الاتفاق والإجماع على أنها جزء آية من سورة النمل في قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في خطابه ورسالته إلى ملكة سبأ بلقيس. نعم.
قال رحمه الله الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه.
نعم، بجميع الوجوه. لابد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد عن محبة وخضوع ليس حمدا كاملا، إنما هو مدح. مرة أخرى، لابد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا وإنما هو مدح. نعم.
قال رحمه الله رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء. فما
هذا يدل على أن العالم حادث أم قديم؟ على أنه حادث، خلاف الفلاسفة والمبتدعة القائلين هو قديم وخلطوا بينه وبين الرب جل وعلا. نعم.
فما بهم من نعمة فمنه تعالى، وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا.
لما فيه مصالحهم
التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم
التربية العامة يشترك فيها المؤمن والكافر، وتكون بإظهار ربوبيته في خلقه، رزقهم وهدايته لما فيه مصالحهم، هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد كما سيأتي في أقسام الهداية، وليس هداية التوفيق. وهداية التوفيق تتعدى بإله ولا بنفسها؟ بنفسها، اهدنا الصراط المستقيم. أما إذا عديت بإله فإنها هداية الدلالة والرشاد، فهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا في الأصل، وإن كان هناك بعض الآيات وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. بعض العلماء أطلقوا هذا، ولكن في الحقيقة أن بعض الآيات فيها إشكال، وأما ثمود فهديناهم. الهداية هنا متعدية بذاتها أم بإلى؟ ولكن ولكن المراد بها هداية الجلالة وليس هداية القلب. نعم. بعض العلماء أطلق مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره، لكن بعض الآيات فيها إشكال. نعم.
قال رحمه الله والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله نعم.
وأنواع المحامد لله تعالى خمسة. الأول: الله عز وجل محمود على ربوبيته. قال سبحانه: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والثانية أو النوع الثاني: الله محمود على استحقاقه للإلهية، فالله عز وجل هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الثالث: الله سبحانه وتعالى محمود على أسمائه الحسنى وصفاته العليا فإذا تأمل العبد ذلك لهج بالثناء عن محبة. وأحب الكلام إلى الله تعالى تنزيهه عن النقائص. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا ختم به البخاري صحيحه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فشمل التسبيح والحمد. النوع الرابع: الله تعالى محمود على إنزاله الكتاب العظيم. قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. النوع الخامس من أنواع المحامد لله تعالى هو أن الله عز وجل محمود على أوامره الكونية، من نعمه ومنه سبحانه، وقوله تبارك وتعالى الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق همزة وصل، ومعناه الملك، فالله تعالى مالك المحامد ومستحقها. وأما الخلق فقد يستحقون نوعا منها، واللام إذا أتى قبلها لقاعدة، واللام إذا أتى قبلها أعيان غالبا تكون لام الملك، مثل الكتاب لفلان، شيء له عين وموجود أمامك. وإذا أتى قبلها معان تكون لام الاستحقاق، مثل الفخر لفلان. فالفخر هذا معنى ولا عين؟
معنى.
الفخر لفلان تكون اللام هنا لام الاستحقاق، يعني هو الذي يستحق الفخر. نعم.
شيخنا، قوله وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش إلى آخر الآية، وقيل الحمد لله رب العالمين، هذا في أي نوع من المحمد يدخل؟
نعم،
في أي نوع من الخمسة يدخل؟
الحمد لله.
نعم.
هو المستحق الحمد سبحانه.
نعم، لكن في أي نوع من أنواع الحمد الخمسة يدخل؟
استحقاق. استحقاق. نعم.
قال رحمه الله: فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.
نعم. وقوله رب العالمين دليل أن الربوبية لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يدل على أن الألوهية غير
ربوبية،
وهذا فيه الرد على الأشاعرة المتأولين لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله، وفيه الرد على أنه من توفر فيه وحقق توحيد الربوبية فهو مؤمن، هذا فيه الرد عليه، لأنه لا بد من توحيد الإلهية أو توحيد العباد. والاستعاذة تفتح باب الخوف، والبسملة تفتح باب الرجاء. العبد إذا قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالاستعاذة تفتح باب الخوف، والبسملة تفتح باب الرجاء، والحمد لله تفتح باب المحبة، والعبادة مبناها على هذه الثلاث، على هذه الثلاثة أو الثلاث: الخوف والرجاء والمحبة. نعم.
قال رحمه الله: مالك يوم الدين. المالك هو من
لم يأتي هنا بآية ثالثة وهي آية الرحمن الرحيم، لماذا؟ لعله اكتفى بما ذكره في البسملة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات، وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس في يوم.
وأضاف الملك ليوم الدين، لعل هذا أفضل، وفي نسخة وأصناف الملك ليوم الدين، لكن لعل ما قرئ أفضل. نعم. عندكم جميعا وأضاف، لعله أحسن. نعم.
قال رحمه الله: وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور.
يعني لماذا نص على مالك يوم الدين؟ والله عز وجل مالك يوم الدين ومالك يوم الدنيا، فلماذا نص على يوم الدين خاصة؟
نعم. لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك اليوم الدين ولغيره من الأيام.
نعم. ومالك يوم الدين وملك يوم الدين، مالك من الملك وهو تملك الأشياء، وملك معناه السيادة والتدبير، وبالمد مالك قراءة عاصم، والكسائي يعقوب وخلف، والباقون ملك بدون المد، عاصم بلوي، حفصة شعبة، والكسائي تلميذ من؟ الكسائي تلميذ ابن كثير المكي، ويعقوب وخلف. نعم. والباقون ملك، الذين هم ورش وبروي قالون والآخر، كل باقي القرى العشرة يقرؤون الملك. هي قراءة سبعية متواترة لا إشكال فيها أبدا. مالك يوم الدين. وأظن إخواننا في جهة المغرب من ليبيا إلى 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 بلاد المغرب الأقصى يقرؤون مالك. ليبيا وتونس وأظن الجزائر المغرب. نعم.
وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن
نعم. إياك نعبد، وأول أمر في القرآن كان الأمر بذلك بعبادة الله. قال سبحانه في أول نداء وأمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم إياك نعبد
أي نخصك وحدك.
وانتبه إلى قراءة إياك، بعض الناس يقرأ إياك، وإياك كما قال القرطبي رحمه الله يعني ضوء الشمس. فقال لو قال إياك نعبد بالتخفيف يعني نعبد ضوء الشمس، لابد أن يشدد الياء إياك. نعم، وهذا فيه الاختصاص. نعم.
تبطل الصلاة يا شيخنا بيانا؟
طبعا لا شك، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ويغير المعنى فيها صلاته باطلة. نعم.
وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور. نعم. ونفيه عما
هذا معنى الحصر، إثبات الحكم للمذكور. فما سيأتي أيضا معاني الدلالة الثلاث: دلالة التضمن، ودلالة الالتزام، ودلالة المطابقة. هذا مهم لطالب العلم. نعم.
ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة.
ولا نستعين بغيرك، كيف نجمع بين هذا الكلام وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقول عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل على دابته. لماذا أكتب هذه المقطع تعالى؟ وتعين الرجل على دابته صدقة. كيف نجمع بين هذا وذاك؟
فيما يستطيع
الشيخ السعدي يقول ماذا؟ أعد آخر كلام.
قال: لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك.
ولا نستعين بغيرك، ومع أن الحديث أثبت أجرا في الاستعانة بالغير، وتعين الرجل على دابته صدق. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا الاستعانة قسمان: استعانة مطلقة، وهذه لا تكون إلا بالله في جميع الأمور، واستعانة مقيدة، وهي التي في مقيدة فيما هو في مقدور العبد، فهذه تجوز بغير الله. أما الاستعانة المطلقة في كل شيء فهذه لا تكون إلا بالله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
قال رحمه الله: وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حق.
نعم. فالاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا ذكرت بعد العبادة إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا ذكر الخاص بعد العام لبيان أهمية الخاص في هذا الباب. فلا يمكن العبد أن يعبد ربه عز وجل إلا مستعينا به سبحانه وتعالى على تلك العبادة، وهذا من واسع الكرم وغاية الجود، أنه سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل كتبه وأرسل رسله ويعينك على عبادتك ويكافئك على ذلك سبحانه وتعالى. فله الحمد وله الإنعام والفضل في كل شيء، حتى في عبادتنا يجب أن نشكر ربنا عز وجل أن وفقنا لعبادته. نعم. لذلك إذا أوكل الإنسان إلى نفسه هلك والعياذ بالله. نعم. الإنسان لا يغتر بنفسه، لا يغتر بعلم أوتيه، ولا بملك وسلطان، ولا بمال، ولا بجاه، ولا بقوة في بدن، وإنما يستعين بالله عز وجل ويظهر فقره وحاجته إلى ربه وخالقه ومعبوده تبارك وتعالى. نعم. إذا استعان بسبب شرعي يعلم أن هذا السبب مجرد سبب، وليست استعارة مطلقة أبدا، ولا يميل القلب إلى هذا المستعان به، إنما ميلان القلب وإقباله كلية لا يكون إلا على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة والقيام بعبادة الله
لو قلت والاستعانة كانت تقول بعبادة الاستعانة.
نعم. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية.
هما أفضل.
هما
عندك جمال هو.
نعم.
في نسخة هما ولعله أفضل. نعم.
والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية.
إذن هذا هو الطريق للسعادة الأبدية، عبادة الله والاستعانة به سبحانه على ذلك. نعم.
والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به.
هذا هو معنى هداية التوفيق، هداية القلب، معرفة الحق والعمل به. لا تكفي مجرد المعرفة، ولا يكفي مجرد العمل بدون معرفة الحق، فلا بد من حق يعمل به. نعم.
قال رحمه الله: فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط.
انظر إلى هذه العظمة في كلام السعدي. هداية إلى الصراط وهداية في
الصراط.
هداية إلى الصراط هذه عامة لجميع المسلمين، وهداية في الصراط هذه خاصة بأهل السنة. صلى الله أن يرزقنا كلا الهدايتين، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. نعم. لذلك كان من دعاء اليوم مجد شيخ الإسلام محمد الله رحمه الله: اللهم أبتنا على القرآن والسنة، أو على الإسلام والسنة. الإسلام والسنة قد يكون مسلما لكنه مرجيا أو خارجيا أو في شيء من بدعة القدر الغير مكفرة، قدرية المتأخرين. نعم.
قال رحمه الله: فالهداية إلى الصراط.
إذن العلماء حتى كيف تدعو ربك تحتاج إلى العلم، كيف تدعو إلى ربك وتطلب منه تحتاج إلى علم وبصيرة. نعم. لذلك صدق الشافعي: حاجة الناس إلى الطعام إلى العلم أكثر من حياتهم إلى الطعام والشراب والهواء. نعم.
قال رحمه الله: فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل.
ولا مانع من إطلاق لفظة الأديان، أما الأديان السماوية لا، يقال الدين السماوي، لأن الدين الذي جاء من السماء هو دين واحد الإسلام، الذي جاء به عيسى الإسلام، الذي جاء به موسى الإسلام، الذي جاء به يعقوب الإسلام، كل الأنبياء جاءوا فقط بالإسلام. نعم.
قال رحمه الله: والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك.
نعم. فالهداية كما سبق هدايتان، أو الهداية هداية التوفيق، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهناك هداية إلى طريق الجنة وإلى طريق النار، قال الله عز وجل في أهل الجنة: سيهديهم ويصلح بالهم، وقال في أهل النار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فالهداية إذا كانت متعدية بنفسها فهي غالبا هداية التوفيق، وما إذا عديت بغيلة فهي هداية الدلالة والإرشاد. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين.
إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما هذا؟ هل هي مفسرة أم هي عطف بيان؟
فسر.
نعم
فسر.
يجوز هذا وذاك، يجوز أن يكون اهدنا الصراط المستقيم، ما هو يا رب الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويكون مفسرا، أو تكون من باب عطف البيان: الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال رحمه الله: صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم.
وحكي الاتفاق على أنهم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم والضالون اليهود والنصارى، ويوصف كل منهم بأخص صفاته، وكلهم ضالون. قال الله عنهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم.
قال
وفي تفسيرها بذلك، يعني أنهم اليهود والنصارى، جاء حديث عند الإمام الترمذي رحمه الله أبي عيسى. نعم.
قال رحمه الله: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي سور عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم، وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين.
وأيضا تضمنت الإيمان بالملائكة، كيف؟ في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليه، فهذا الصراط جاء به الأنبياء والمرسلون، والواسطة بين الأنبياء وبين الله عز وجل هم الملائكة. فهذه السورة سورة عظيمة وفيها معاني جليلة. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وعلى إخلاص العبادة لله، وعلى إخلاص العبادة لله وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وتثبيتهم عليه حتى يقضي بهم أو يفضي بهم إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفيها التحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدرته، قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال من يضلل الله فلا هادي له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما يقول من القدرية الضلال ومن حذى حذوهم ممن قالوا بأن الإنسان أفعال الخير تنسب إلى الله وأفعال الشر تنسب إلى العبد خلقا وإيجادا، وهذا باطل. طيب الدلالة في الكتاب والسنة أقسام ثلاثة لا تخلو عن هذا، دلالات النصوص الكتاب والسنة، المطابقة وهي ما كان اللفظ دالا على جميع المعنى، اللفظ مطابق لجميع المعنى كاسم الله الخالق، فمنه اسم الخالق وتضمن صفة الخلق فهي دلالة مطابقة. الثاني دلالة التضمن وهي ما كان اللفظ فيها دالا على تمام المعنى ولا جزء من المعنى، جزء من المعنى. الثالث دلالة الالتزام وهي ما كان اللفظ فيها دالا على أمر لازم خارج هذا اللفظ يلزم منه كذا. نعم لا الحي يدل على الحياة. نعم طيب نكتفي بهذا ولا نأخذ في سورة قاف؟ كم الوقت؟ كم أخذنا وقت؟
44.
طيب نكتفي بهذا إن شاء الله ونبدأ الدرس القابل مع سورة أوائل المفصل هو على الصحيح من سورة قاف إن شاء الله.
ما هو أمثلة تضمن؟ ست الحياة تضمن كل
نعم.
كل الزمن ثلاث ست الحياة ست الحي ست الحي الحي
نعم
تلزم كل اللي
خالق أي
صفات نعم تضمن الدلالة والدلالة
خالق مشان تدل على ذات الله عز وجل بدلالة المطابقة وتدل على صفة الخلق بدلالة التضمن، وتدل على صفة العلم والحياة بدلالة الإنجاز.
نحن نتكلم على وجه العموم من جهة المعنى الخالق.
نعم.
عندنا تفسير صوتي شو اسمه؟
نعم.
تفسير صوتي شو اسمه؟
استاذ المسلم.
ماذا يقول؟
عندي تفسير صوتي حملته وصل على شيخ.
أنت
نعم.